السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح إخواني؟ صوت واضح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الأسبوعي في مساء ليلة الأربعاء، وهذا اللقاء المعنون بخواطر، وعنوان خاطرة هذه الليلة كما تعلمون مجاهدة النفس. أصل هذه الكلمة أو أصل هذه الخاطرة هو ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا كما تعلمون في شريف علمكم قد آتاه الله سبحانه وتعالى جملة من الخواص التي اختص بها صلوات الله وسلامه عليه، من ذلك أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى جوامع الكلم أي أن الكلام اختصر له اختصارا صلوات الله وسلامه عليه، لذلك غالب أحاديثه عليه الصلاة والسلام مختصرة ولكنها تحمل في طياتها المعاني العظيمة جدا. فهذا الحديث سطر واحد، أربع كلمات أو خمس كلمات: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ست كلمات تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، لا أبالغ. هذه الكلمات الست لو فقه الإنسان وجعلها له منهج حياة بإذن الله عز وجل سيحصل خيري الدنيا والآخرة. خير الدنيا، خير الدنيا يعيش حياة سعيدة هنيئة مطمئنة مباركة، وخير الآخرة الجنة التي جعلها الله تبارك وتعالى دارا لعباد المتقين. إذن حتى لا نذهب بعيدا، أصل هذه الخاطرة مجاهدة النفس، هذا الحديث العظيم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت أي أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، والمقصود بالمكاره أن الإنسان يصبر على ما كلفه الله تبارك وتعالى به، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، يصبر على الصلوات، يصبر على الصيام، يصبر على يعني أداء فرائض الله تبارك وتعالى، يصبر على عن المحرمات، يصبر على أقدار الله عز وجل، يصبر على كظم غيظه و حفت. أما النار فحفت بالشهوات، ولذلك يقول أحدهم قال بأن طريق النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من النار وأدخلنا بفضله ومنه ورحمته الجنة مع الأبرار، بأن طريق النار سهل سهل، فقط اترك نفسك. إذا ترك الإنسان نفسه ولم يمنعها ولم يزجرها ولم يخالف هواها فإنها ستقوده إلى النار والعياذ بالله، لأن النفس قد جبلت على محبة الشهوات، على محبة شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة الجسد والتلذذ، جبلت النفس على ذلك، ولذلك جاء هنا الاختبار والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أما طريق الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهلها، لأنه محفوف بالمكاره فالإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى أن يخالف هوى نفسه، وأن يروض هذه النفس، وأن يجاهد نفسه. لذلك حفت الجنة بالمكاره، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. إذن من هنا أتت هذه الخاطرة تذكرة لنفسي المقصرة المذنبة ولأحبابي في الله أن نجاهد أنفسنا. ما معنى مجاهدة النفس؟ مجاهدة النفس هي فطامها عن الشهوات وحملها على فعل الطاعات. هذا تعريف مختصر وشرح مختصر لمجاهدة النفس، أن تفطمها. والفطام معروف، يعني الطفل يفطم عن حليب أمه، يرضع لسنتين ثم يفطم، يمنع عنه يعني يمنع عنه الرضاع، ويبدأ يعني يعود على الأكل الطبيعي فيفطم. هذا معنى الفطام، يمنع، يفطم، يترك. فمجاهدة النفس هي فطامها، أي منعها وحجزها وترويضها عن الوقوع في الشهوات أو فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ودفعها وحملها. وحملها في بعض الأحيان تحتاج إلى شيء من الحمل، شيء من الدفع لنفسك لفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا عظم هذا الأمر العظيم، عظم جزائه عند الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر العظيم أن يجاهد الإنسان نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه جنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الجزاء فإن الجنة هي المأوى. إذن جعل الله سبحانه وتعالى يا من تجاهد نفسك، يا من تنهى النفس عن هواها، جعل الله سبحانه وتعالى الجنة هي المأوى. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن جعل الله سبحانه وتعالى الفلاح لمن زكى نفسه وجاهد نفسه، جعل الله تبارك وتعالى الفلاح نصيبه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة ونفس وما سواها قال أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب وزكاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول الله سبحانه وتعالى، هذه آية عظيمة في مجاهدة النفس وفضل عظيم للذين يجاهدون أنفسهم. قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا، جاهد نفسه بطاعة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن ثمرات مجاهدة النفس أنها بإذن الله عز وجل توصلك إلى مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدين، إسلام ثم إيمان ثم إحسان. والإحسان كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أي المسلم الحق المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده هذا إسلامه فيه خدش وفيه نقص. كذلك قال والمهاجر، أي المهاجر الحق، ليس فقط الهجرة أن يهجر الإنسان البلد، بلد الكفر إلى بلد الإسلام. نعم هذا يعني يؤمر به الإنسان على قدر استطاعته حتى يعبد الله عز وجل، حتى يذهب في بلد يستطيع فيه أن يقيم شعائر الله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا فقط، فربما يهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولا يزال يقيم على ما يعني نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فهذا لم يهاجر الهجرة الكاملة. فالمهاجر الحق هو الذي يهجر بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وأيضا يهجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه النصوص تدل في جملتها على هذا الأمر العظيم، وهو مجاهدة النفس. النفس كما أسلفت أحبتي في الله تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى كبح، تحتاج إلى شيء من المصادمة، تحتاج إلى مخالفة. وهنا ينبغي أن نذكر أمرا مهما، وهو أن الإنسان لابد أن يكون في يعني في مستوى متوازن، في مستوى متوازن، لا يترك نفسه، بل لابد أن يجاهدها وأن يخالف هواها وأن يروضها وأن يحملها في بعض الأحيان وإن كانت كارهة بعض الشيء، أن يحملها على أمر الله عز وجل، خصوصا الفرائض والواجبات، أن يحملها حملا على أمر الله عز وجل، ولكن لا يبالغ في هذا الأمر، لا سيما في باب النوافل، لا سيما انتبه، لا سيما في باب النوافل والمستحبات. فهنا لابد أن يتبع سياسة أو طريقة المسايسة وطريقة المداراة، فإذا وجد من نفسه إقبالا ومحبة للطاعة عليه أن يغتنم هذا الوقت ويجتهد في طاعة الله عز وجل في النوافل أقصد أنا والمستحبات. أما إن وجد شيئا من النفرة وشيء من 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 عدم الإقبال، فإنه يسايس نفسه في هذه المرحلة بشرط أن لا يقع في محرم وأن لا يترك واجبا، أن يسايس نفسه وإن قصرت في شيء من المباح من المستحبات، أن يسايس نفسه في لحظة الفتور وفي لحظة الكسل وفي لحظة الخمول عن الطاعة التي تصيب كل إنسان. طيب، ثم بعد ذلك يسايسها، لا يخالفها حتى لا تنفر تماما من الدين، أو حتى لا تنفر حتى من الواجبات. فالإنسان ينتبه عندما نقول يحمل نفسه في بعض الأحيان، نعم، على عندما تكسل عن فعل الفرائض، فهنا لابد أن تحملها ولابد أن تجبرها على هذا الفعل وأن تخالف هواها وأن تزجرها وأن تروضها وأن تجاهدها. أما في باب المستحبات، نعم، الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يدفع نفسه، ولكن إذا وجد مصادمة وعدم انصياع نفسه، عليه أن يرخي لها الحبل قليلا وأن يروح عنها قليلا حتى لا تنفر ويؤدي به هذا النفور إلى ترك حتى الأمور الواجبة أو الأمور الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. ونصوص في هذا الأمور في هذا الأمر كثيرة، يعني سواء من أو متعددة، سواء من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن هذا الدين متين، وقال لن يشاد أحد الدين إلا غلبه، وقال سددوا وقاربوا، أو من سنته الفعلية صلوات الله وسلامه عليه، كان عليه الصلاة والسلام يصوم أي النوافل حتى يقول القائد من الصحابة أنه لا يفطر، كان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يسايس الإنسان نفسه حتى لا يهلك هذه النفس، والنفس أقرب تشبيه لها كالدابة، يعني أعني أنا كالدابة، كالفرس، كالناقة التي يستقلها المسافر، ونحن في سفر، هذه الدنيا سفر، فكالمسافر الذي يعني يركب هذه الدابة الفرس أو الناقة، فيريد أن يذهب من مكان إلى آخر، فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أو ولا ظهرا أبقى، فالذي يضرب هذه الدابة ويجري بسرعة من أول نقطة انطلاقه، هذا لا شك بعد فترة يسيرة ستموت الدابة وسينقطع وسيهلك في السفر. فهذا بهذه الطريقة لا أرضا قطع، لا وصل إلى وجهته ولا ظهرا أبقى، الدابة هلكت. فكذلك النفس في سيرك إلى الله عز وجل في الأمور المستحبة تحتاج إلى شيء من المسايسة وشيء من الترويض وشيء من التعويد حتى تعتاد هذه الطاعة. يقول أحد السلف: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت بها 20 أخرى، أو كما قال، شوف 20 سنة 20 سنة وهو يجاهد نفسه على قيام الليل، يعني ليلة يقوم وليلة ما يقوم، ليلة يقوم بركعتين وليلة يقوم مثلا ب8 ركعات، وليلة يعني يجاهد نفسه، ودائما عينه وكأن عينه على هذه الآية العظيمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تحدوه هذه الآية وتدفعه أن يجاهد نفسه. فعشرون سنة وهو بهذه المجاهدة، تارة يغلب نفسه وتارة تغلبه، تارة تبكي وهي تسير إلى الله من 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 شدة نفرتها، ولكن بعد ذلك أصبحت تتلذذ 20 سنة بعد ذلك بقيام الليل. إذن يعود نفسه ويدور. أما في مجال الواجبات والفرائض لا، لابد أن يكون صارما مع نفسه، حازما معها فيما أوجب الله عليه كفريضة أو فيما نهى الله عنه، أن يجتهد بأن لا يقصر في هذا الجانب. نعم، من ذلك مثلا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أكمل الحديث، هذا من 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 الأساليب في التعليم، التعليم عن طريق السؤال وعن طريق الاستفهام، وهذا لاستجلاب انتباه المستمع، وهذا كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يعني استفهامات حتى يستجلب انتباه السائل ويثير فضوله فيستوعب المعلومة بشكل أكبر. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي في جنات النعيم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء إتمام الوضوء، ما يقصر في الوضوء بسبب أن الماء بارد أو الماء حار، هذه المكاره. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن هذا نوع، أو يعني في هذا الحديث في أكثر من صورة من صور المجاهدة. عندما الإنسان يسبغ الوضوء على المكاره، الماء بارد والجو بارد مثلا، وطبعا ما يتعمد، إذا في عنده مثلا في دورة المياه مثلا يستطيع أن يكون الماء دافئا أو حارا بحيث ما يعني يشعر بهذا الأذى، الماء البارد، هذا مطلوب. الإنسان ليس مطلوب أن يلقي نفسه بالتهلكة أو يلقي نفسه بالعنت والمشقة، لا، لكن فرضا أن ما عنده مثلا ما يسخن به الماء، فالماء بارد والجو بارد، فهنا جاهد نفسه وتحمل هذه البرودة بحيث أنه لا يقصر في فرائض الوضوء فأسبغ، أو العكس مثلا فصل الصيف الماء يكون حار، فأيضا ما عندما يبرد هذا الماء فأيضا يتوضأ، وإن كان في مكاره يصبر ويتحمل ويجاهد نفسه. إذا هذه مجاهدة، صورة من صور مجاهدة. ثم قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه مجاهدة عظيمة، والصلوات في مساجد في بيوت الله عز وجل فوائدها عظيمة جدا جدا جدا، إضافة إلى أنها على الصحيح أنها واجبة، أيضا فوائدها كثيرة جدا، لا يتسع الوقت لذكر، لعل يأتينا إن شاء الله في خاطرة أخرى. المهم قال: وانتظار الصلاة إلى الصلاة، أيضا هذا مجاهدة، سنصلي ونفسه تقول يلا اطلع روح مثلا افعل كذا وكذا، يجاهد نفسه ويخالف هواه ويجلس وينتظر الصلاة القادمة. أيضا عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافقه في الجنة. دائما أسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دائما تتعلق بالجنة والآخرة، ما يعني ما يسأله والله أعطني فلوس ولا أعطني مال ولا يعني قد يقع هذا في حالة أو حالتين فيما أعلم، لكن غالب أسئلتهم رضي الله تعالى عنهم يعني تجاوزت هذه الدنيا، ودائما يسألون عن ما يقربهم من الله وإلى جنات النعيم. فسأله مصاحبته في الجنة، أي مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني جاهد نفسك بكثرة السجود، يعني بالصلاة، لأن السجود هكذا دون يعني دون أمر مشروع ما يشرع الإنسان يسجد، كما يفعل مثلا بعض الناس مثلا، خصوصا إخواننا وحبايبنا اللي يأتون مثلا من شرق آسيا، من الهند والدول هذه، يعني نراهم في بلادنا، وهذا هم أرادوا الخير يعني، لكن قد أخطأوا لجهلهم. مثلا إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يسجد ويدعو، وهذا غير مشروع. السجود يشرع لي إما في الصلاة أو يشرع، طبعا اختلاف أنواع الصلاة سواء فريضة أو نافل، أو يعني يشرع في السجود السهو، سجود عفوا التلاوة، سجود الشكر، نعم. أما عدا ذلك كل ما أراد يدعو الإنسان يسجد، لا، هذا غير مشروع. فالمقصود هنا: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. ولا شك أن الصلاة خير موضوع، ولا شك أن الصلاة من أعظم أبواب الخير، وهي الركن الثاني بعد التوحيد كما تعلمون، أو بعد الشهادتين. طيب، أيضا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج يعني الفتن، فالإنسان في زمان الفتن، والفتن أعاذنا الله وإياكم من الفتن، لها صور متعددة، سواء فتنة قتل، سواء فتنة ضياع أمن، سواء فتنة مال، سواء فتنة شهوات، فتنة شبهات، أعاذنا الله وإياكم من الفتن صغيرها وكبيرها وكثيرها وقليلها. فالعبادة في هذه الأزمنة التي فيها كثرة الفتن وكثرة المغريات، فالإنسان يوطن نفسه ويجاهد نفسه ويصابر نفسه مع كثرة الفتن والمغريات أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، هذه صورة عظيمة من صور مجاهدة النفس. طبعا الأمثلة كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من حياته التطبيقية صلوات الله وسلامه عليه، من حياته العملية صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يجاهد نفسه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يجتهد في طاعته وفي عبادة الله تبارك وتعالى، وهو أعبد الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، وأحب الخلق إلى الله جل في علاه. ومع ذلك، ومع هذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وهو عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، صاحب المقام المحمود والوسيلة وهي الدرجة العالية في جنات النعيم، وهي لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا كله يجتهد اجتهادا عظيما في طاعة الله عز وجل، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه، يعني قدماه تتفطر، يعني يشعر كما سنشعر بالألم من طول القيام. يسأل في ذلك، تقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. وكأنه يعني يتمثل قول الله تبارك وتعالى لآل داود: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صلى الله عليه وسلم. كذلك في صيامه كان يصوم حتى يقول الصحابة إنه لا يفطر صلوات الله وسلامه عليه. حاله مثلا في العشر الأواخر، وفي سائر حياته صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يكثر من طاعة الله عز وجل ومن عبادته على ما له من المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. من أقوال السلف عليهم رحمة الله في مجاهدة النفس، وأقوال السلف إخواني ينبغي أن نتتبعها وفي كتب مؤخرا حديثا يعني قد جمعت أقوالهم، قد جمعت أقوالهم لأنها متناثرة في الكتب وفي أمهات الكتب، ففي كتب مؤخرا مجلدات بسيطة يعني قد جمعت أقوالهم في أبواب متفرقة. وتتبع والوقوف عند كلام السلف له فوائد عظيمة، لأن من مما يتميز به كلامهم أن كلامهم مختصر وقد حوى المعاني الكثيرة العظيمة، بخلاف كلام من جاء بعدهم كلامهم طويل وتفصيل وتقعيد، وربما الإنسان لا يخرج إلا بفوائد يعني يسيرة. هنا يقول، وهي وصية من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعمر الفاروق، أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة يوصي عمر الفاروق، يقول له: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. الله أكبر، بل هذه قد استدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، طبعا الأقرب فالأقرب، فاستدل بعضهم بعموم هذه الآية على مجاهدة النفس أولى من مجاهدة العدو الخارجي، أن الإنسان يجاهد نفسه أولا، ولن يستطيع الإنسان أن يجاهد عدوه حق المجاهدة إذا لم يكن قد جاهد نفسه. لذلك يقول له وهو يوصيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يقول له: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك، لأن هي ألد أعدائك يا ابن آدم، فاحرص أن تجاهدها وأن تقيمها على طاعة الله. أيضا يقول عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عبارته الجميلة الشهيرة، يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يعني في ذلك اليوم العظيم، وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، ثم تلا قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، يعني هنا لابد من محاسبة النفس، ومحاسبة النفس لا تكتمل إلا بمجاهدة هذه النفس، وأن يخالف الإنسان هواها وأن يروضها على طاعة الله عز وجل قدر استطاعته، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يقيه شر نفسه، وأن يجعل وأن يرزقه نفسا مطمئنة، وأن يحبب إليه الإيمان. كل هذا أمر مطلوب، لا بد أن يستعين بالله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. يقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه في معركة مؤتة، معركة مؤتة الشهيرة، عندما يعني تولى القيادة بعد أن تولاها جعفر وتولى عبد الله بن رواحة، إلى أن أسندت لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أرضاه، فيقول عبد الله بن رواحة وهو شاعر معروف يرتجز عندما أخذ السيف، وجد يعني المعركة غير متكافئة، يعني 3000 بمقابل 200,000، مع هذا وجد من نفسه، وفي النهاية هو بشر، وجد من نفسه شيء من الجزع والتردد، فزجر نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاهدها وحملها على طاعة الله عز وجل، وهو يرتجز يقول: أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، يعني تذهبين للمعركة وتقودين المسلمين وتجاهدين الكفار وتجاهدين في سبيل الله عز وجل، سواء كارهة أو مطاوعة، أنا أقسمت أنك سأقتحم بك العدو، أقسمت يا نفس لتنزلن كارهة أو لتطاوعن، ما لي أراك تكرهين الجنة، فأخذ يرددها حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا سعيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأل أحدهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الجهاد، فقال له ابن عمر: ابدأ بنفسك فجاهدها. شوف فقه السلف، ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. تريد الغزو وتريد الجهاد قبل أن تتكلم عن جهاد الآخرين وقتال الكفار جاهد نفسك أول، جاهد نفسك. قال واغزو نفسك قبل أن تغزو الأعداء، وهذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. أيضا قال سفيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومرة علي. شوف كيف أن السلف يعني يخشون أو يخشون من نفوسهم، ما يقولون مثل ما يقول الحين بعض الناس والله أنا واثق بنفسي. تقول واثق بنفسك؟ الثقة بالله عز وجل، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما الفائدة أن تقول والله واثق بنفسي وتحصل ما تحصل من هذه الدنيا من المناصب أو الأموال، ثم والعياذ بالله تكون خاتمتك إلى النار أو أن تخسر الآخرة. فلا، الإنسان دائما يتبرأ من حوله ومن قوته، والثقة بالله سبحانه وتعالى. ودائما الإنسان يتهم نفسه، ودائما الإنسان يجاهد نفسه، ما يزكي نفسه. ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف الإنسان يزكي نفسه ويقول أنا واثق بنفسي وأنا كذا وكذا؟ فلذلك الإنسان دائما يتهم نفسه ويخاف من هذه النفس ويجاهدها ويكون مراقبا لها ويروضها على طاعة الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك. يقول الدابة، هذه الدابة الفرس الجموح التي تحتاج إلى ترويض، متوحشة، والإنسان ربما يجد يحتاج إلى دربة ويكون متخصصا في ترويضها حتى يستطيع أن يمتطيها، أن يركبها. يقول الحسن البصري رحمه الله نفسك تحتاج إلى ترويض أشد وأصعب في ترويضها من هذه الفرس الجامحة. وقال ميمون بن مهران لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه، حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. يعني الكلام حقيقة كثير، لكن أختصر حتى لا أطيل عليكم. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان جهاد النفس، يقول جهاد النفس أربع مراتب: جهادها على تعلم العلم، جهادها على تعلم العلم، وجهادها على العمل به، تعلمت لتعمل، طيب، ثم جهادها على الدعوة إليه، ورابعا جهادها على الصبر على تحمل الأذى على مشاق الدعوة. قال فإذا استكمل هذه الأربع صار من الربانيين، جعلنا الله وإياكم منهم. يقول القائل يا من يجاهد غازيا أعداء دين الله يرجو أن يعان وينصر، هلا غشيت النفس غزوا إنها أعدى عدوك كي تفوز وتظفر، مهما عنيت جهادها وعنادها فلقد تعاطيت الجهاد الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يرزقنا نفوسا مطمئنة قائمة أو آمرة بعباده بطاعته وعبادته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان فيه أي تعليق أو ملاحظة حتى حياكم الله أخواني جميعا، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا ومنكم صالح الأعمال، وإياكم يا أخي الكريم. حياكم الله، وأنا سعيد حقيقة بمثل هذه اللقاءات. أسأل الله سبحانه وتعالى دائما يجمعنا على طاعته. يعني ما نقول ظاهرة عدم إنكار المنكر، هي ما هي ظاهرة إن شاء الله، وقضية إنكار المنكر ما هو مطلوب على كل شخص أن ينكر كل منكر، طيب، لأن لن يحيط بالمنكرات علما. وبعض الناس للأسف يعني يشوف منكر معين وربما يهتم بأمر معين، يبدأ عاد يجعلها كأنها القضية القضايا. طيب يا أخي في أمور أخرى كثيرة، جزاك الله خير أن تقوم بهذا، كلكم على ثغر. يعني مثلا شخص مثلا جزاه الله خير وفق من طلبة العلم للرد مثلا على أهل البدع، خلاص ما هو مثلا يعني ما يعاتب، تعال يا أخي في حافلة في المكان الفلاني، طيب ما سمع فيها ولا تابعها ولا أدري عنها ومتفرغ لهذا الثغر، جزاه الله خير هو على ثغر. أنت يا من تلومه، أنت علمت بهذا الأمر، انكره بما تستطيع من كتاب أو درس أو خطبة، بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. لا بد أن ننتبه هذا الأمر. بعض الناس للأسف قد استطال في أعراض طلبة العلم والمشايخ من هذا الباب، والأخ المشايخ ما ينكرون، اشتراك ما ينكرون. هل أحدت بكل شيء علما؟ سبحان الله. وهل يجب على كل شيخ وكل طالب علم أن ينكر كل منكر؟ هذا يا أخي تكلف الناس بما لا يستطيعون. الحمد لله، ربما أنت كما قلت قد رأيت أمرا معينا، ماشي بلغ عنه، ربما يكون لاهي، ربما يكون ما يدري، طيب. وأيضا حتى في بعض الأحيان يبلغون بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أو بعض العلماء عن أمر معين، هو يرى أن من المصلحة لا يظهره، يعني يرى هو من المصلحة أن لأن لو مثلا أنكر بطريقة معينة سيؤدي هذا إلى منكر أعظم، فينكره بالنصيحة، بالتواصل مع هذا الشخص. فأقصد يعني نحتاج إلى إحسان الظن بمشايخنا وطلاب العلم والعلماء، نحتاج إلى إحسان الظن بهم. يعني هذا أذكر ينقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يعني في فترات كان في المملكة العربية السعودية يعني ظهور بعض الناس المتحمسين والمتأثرين بالمناهج، الجماعات المنحرفة التي تدعو إلى الثورات وإلى المصادمة وإلى، فكان بعض المنكرات تظهر، فأتى بعض الناس يعني للشيخ بن عثيمين وأغلظ عليه بالقول، قال له اشترك نحن ما ننكر المنكر، اشترك، قال لك احنا ننكر بالتي أحسن، نكاتب ولاة الأمور، نناصحهم في المجالس، نبين لهم. طيب، فالمقصود أن هذا باب عظيم لا بد أن ننتبه له. نعم، المنكر لا بد أن ينكر، هذا بلا شك، حتى لا يفهم أن نهون من المنكر أعوذ بالله، لكن فقه هذا الإنكار وأن نتعاون في هذا الإنكار، كلهم باستطاعته وكلهم بحسبه. نعم، بإذن الله إن شاء الله. أنا والله حقيقة في موضوع الخواطر والمواضيع، أنا يعني قدر الاستطاعة أحاول إني يعني أجتهد بأن تكون مواضيع مختلفة. يعني ما ودي مثلا أخذ مواضيع متتالية لها طابع الوعظي، فأحاول مثلا مرة يكون موضوع خاص مثلا في الاعتقاد، مرة خاص في المنهج، مرة خاص في التربية، مرة خاص مثلا في الآداب، مرة خاص في الموعظة. يعني نحاول قدر المستطاع أن يعني تلاحظون أن يعني ما تم ذكره بفضل الله عز وجل وتوفيقه في هذه الخواطر يعني عناوين مختلفة من مواضيع مختلفة، حتى يعني ما يمل الأخوة ويكون في قدر المستطاع طرق لي أكثر عناوين أو أكثر مواضيع ما ييسره الله عز وجل. صحيح. طيب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونراكم بإذن الله عز وجل في الخاطرة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.